إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس العاشر لشرح الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الأولى في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي قمنا بمراجعة الأبواب والفصول والمسائل التي مرت معنا في الدروس الأربعة الأولى، واليوم بإذن الله تعالى سنكمل مراجعة باقي الدروس. ولكن قبل البدء في ذلك، فإني قد نسيت أن أراجع معكم الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وسأبدأ بها إن شاء الله تعالى ثم أشرع في مراجعة باقي الدروس. وقلنا أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل، فلا بد من أن يعلم المكلف كيف يقيم الصلاة، وكيف يصوم رمضان، وكيف يحج بيت الله الحرام، ولا بد أن يكون قادرا على ذلك. ولا يشترط هذا في الحكم الوضعي مثل زوال الشمس، فهذا لا يستطيع المكلف أصلا فعله، فهو خارج عن قدرته. ولكنه إذا حصل، أي زوال الشمس، وجبت الصلاة عندها، فحصل الحكم الوضعي. وكذلك الأمر في مال الطفل الذي لم يبلغ، ومال المجنون، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، مع أن هذا الطفل الذي لم يبلغ والمجنون ليسوا من المكلفين، فلا علم لهم ولا قدرة. والفرق الثاني، قلنا أن الحكم التكليفي هو أمر وطلب، فهو إنشاء، فيه طلب فعل وهو الأمر، كالأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، أو طلب كف كالنهي عن الزنا. وتعلمنا أن الأمر والنهي من أقسام الإنشاء. والحكم الوضعي هو مجرد إخبار، ليس فيه طلب، ليس فيه أمر ولا نهي، فدلوك الشمس، رؤية الهلال، هي مجرد أخبار وليس فيها أمر ولا نهي. وقلنا أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، لأن كل حكم تكليفي معه حكم وضعي، ولا يخلو من سبب، ولا يخلو من شرط أو مانع. أما الحكم الوضعي فقد يوجد من غير حكم تكليفي، مثل لزوم غرم المتلفات، قلنا لزوم غرم المتلفات لغير المكلف، كالصبي المجنون لو أتلف شيء لقوم فلا بد من غرم المتلفات، وأروش الجنايات كذلك المتعلقة بجنايات هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين، هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. ونشرع في المراجعة. وصلنا عند كلام المؤلف عن الفقه والعلم وعن النسب، وتكلم عن الفقه والعلم والجهل، ونحن فصلنا، أضفنا بعض الأمور. المهم أن المؤلف قال أن الفقه أو أن العلم أعم من الفقه، وأن العلم يشمل علم الفقه، أن العلم يشمل علم الفقه وغيره من العلوم. ولهذا يقال عن الفقيه عالم، ولا يقال عن كل عالم فقيه. فالعلم أعم مطلقا من الفقه الاصطلاحي. وعرفنا العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وقلنا أنه بقولنا إدراكا جازما يخرج بذلك النسب الأخرى، وسوف نتكلم عنها بالتفصيل. المهم العلم بالشيء، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي على ما هو عليه في الواقع. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي إدراكه على ما هو عليه في الواقع. وتكلمنا عن الجهل، وقلنا أن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. وعرفنا الجهل البسيط، أو عرفنا الجهل بفقد العلم، وعرفنا الجهل البسيط بعدم الإدراك بالكلية، وقلنا أنه جهل من جهة واحدة، وهو جهل بالمدرك فقط، كان يسأل أحدهم عن حكم الميتة للمضطر فيقول لا أدري. أما الجهل المركب فقد عرفناه بأنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، أو على خلاف ما هو عليه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وقلنا أن مثال ذلك أن يسأل الرجل أو يسأل أحدهم عن حكم أكل الميت للمضطر فيقول حرام، فيكون بذلك الجهل مركبا. وقلنا أنه جهل مركب من جهة أنه جهل بالمدرك، أي بالحكم الصحيح، فهو جهل بالمدرك. والجهل الثاني هو جهل بنفسه أنه يجهل، ولهذا سمي بالجهل المركب، وقلنا أنه أقبح من الجهل البسيط. وضربنا على ذلك الأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن الدلالة على قبح هذا الجهل. وثم تكلمنا عن أقسام العلم، قلنا أن العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم مكتسب. والعلم الضروري هو العلم الذي لا يمكن دفعه، قلنا أنه العلم الذي لا يمكن دفعه، وقال المؤلف هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، فلا يحتاج المرء فيه إلى التفكر والاستدلال. وقلنا أن هذا يتأتى أو أن هذا يحصل بالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر، بأخبار التواتر. وعرفنا تكلمنا قليلا عن الحواس الخمس، وضربنا بعض الأمثل لهذا، منها أنه إذا رأيت رجلا طويلا علمت أنه طويل، وعلمت هذا بالنظر، وهو أحد الحواس الخمس. والتواتر مثل الأخبار التي تأتينا بالتواتر. والقسم الثاني هو العلم المكتسب، ويسمى أيضا العلم النظري، وهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال، أي ما يحتاج إلى نظر واستدلال. وعرفنا النظر بأنه التفكر في حال الدليل المنظور فيه، نتفكر في هذا الدليل طلبا لمعرفة الشيء المراد معرفة حقيقته. وقلنا أنها أن هذا يكون ممن له أهلية لذلك، ممن عنده الآلة للنظر وفي الدليل لمعرفة الحكم المراد معرفته. والاستدلال قلنا هو طلب الدليل، والبعض قال بأن النظر والاستدلال معنى واحد، والبعض فصل كما هو حال المؤلف. والدليل قلنا لغة هو المرشد إلى المطلوب، وقد يكون الدليل حسيا أو معنويا، فالحسي هو الذي يدل كالدليل الذي يدل الناس على الطريق، والمعنوي مثل الدليل الشرعي. وقلنا أن الدليل في الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. مطلوب الخبري قلنا أي الحكم، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي الشيء الذي إذا نظرت فيه بنظر صحيح باستدلال صحيح ونظر صحيح أمكانك أن تتوصل إلى الحكم الشرعي فيه. والأدلة قسمان، الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، وموضوع أصول الفقه وفي الأدلة الإجمالية. والأدلة الإجمالية هي التي لا تختص بمسألة معينة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي منها. والأدلة التفصيلية هي التي تختص بمسألة معينة، مثل أقيموا الصلاة وتقربوا الزنا، وقد ذكرنا هذا سابقا. ثم تكلمنا عن الظن والشك والوهم، فلما كان العلم هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما، كان ما يقابله الجهل، وهو الجهل البسيط المركب، وبيناهما، والظن والوهم والشك. والظن قلنا هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والضد المرجوح هو الوهم، فيصير تعريف الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. فالظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. وقال المؤلف في الظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الأمر يعني واضح، هو أن هناك احتمالين، احتمالية لكلا أمرين، ولكن في الظن يكون احتمالية أعلى، في الوهم يكون احتمالية أقل. أما في الشك قلنا الاحتمالية تكون متساوية، لأجل هذا قالوا الشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. وقلنا أن هذه النسب ترتيبها من حيث القوة: العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم ثم الجهل البسيط ثم الجهل المركب. ثم تكلمنا عن تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، وعرفه المؤلف بأنه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وقلنا أن جمهور الأصول يقولون هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، والتعريفان قريبان. عندما نقول أدلة الفقه هي أدق من قولنا طرق الفقه، أو من قول المؤلف طرق الفقه، لأن أدلة الفقه تشمل الأدلة كما قلنا التي تفيد الظن والتي تفيد اليقين، بينما المؤلف قال طرقه لعله أراد بذلك إخراج ما يفيد الظن. المهم أن التعريف هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقلنا أن أدلة الفقه الإجمالية التي ذكرناها قبل قليل مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهي معرفتها ثم كيفية الاستفادة منها. وقلنا أن كيفية الاستفادة منها أي كيفية الاستدلال بها، وبينا أن الاستدلال لابد أن يكون صحيحا حتى نستفيد من الاستفادة الشرعية. هذه الأدلة الإجمالية هي موضوع أصول الفقه، ولا نتطرق للمسائل الفرعية إلا لضرب الأمثلة والتوضيح. وقلنا أن هذا الاستدلال لابد أن يكون ممن هو أهل له كما بينا قبل قليل. وذكرنا في تعريفنا وحال المستفيد أي معرفة صفات هذا المستفيد وهو المجتهد، حتى نعرف من هو الذي يقصد، أو هل هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ومن هو المقلد، ومعرفة المقلد من باب التمييز بين من عنده الأهلية، ومن باب أيضا معرفة إذا كان يحق للمرء التقليد. فإن كان المرء تتوفر فيه شروط المستفيد أو المجتهد فلا يحق له التقليد. ثم ذكر المؤلف أبواب أصول الفقه، وبدأنا الكلام في أقسام الكلام ومبحث الكلام، وبينا أهمية هذا المبحث وسبب اهتمام الأصوليين مباحث اللغة، وقلنا أن بها يفهم الكتاب والسنة، ولا بد من إدراكها والفهمها حتى نستطيع استنباط والاستدلال الصحيح، وبينا أن الكلام لغة جمع كلمة هو اللفظ الموضوع لمعنى، وقلنا أن اللفظ هو الصوت المشتمل على الحروف أو هو ما ينطق به الإنسان، مثل زيد وديز وما إلى ذلك. فإن كان اللفظ معنى صار كلمة، والكلام في الاصطلاح قلنا هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وبينا معنى هذا الكلام أن المركب ما يقابل المفرد، فالكلمة المفردة لا تعد كلاما. وقلنا المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أي ما عندما يصح الاكتفاء بهذا الكلام فإنه عندها تكون هذه فائدتها فائدة يحسن السكوت عليها، فبذلك يخرج كل ما لا يكون مفيدا. وقلنا أن أقسام الكلام، قلنا أن أقسام الكلام تختلف بعدة اعتبارات. فأقسام الكلام باعتبار تركيبه أو التقسيم اللفظي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون اسما أو يكون فعلا أو حرفا. فالاسم لغة هو ما دل على مسمى، الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، مثل زيد، أحمد، محمود، كلها كلمات تدل على معنى في نفسها لا علاقة لها بوقت معين. والفعل لغة هو الحدث، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة، إذا اقترن بأحد الأزمنة صار فعلا، ذهب، يذهب، فهي تقترن بالأزمنة، ولذلك فهذا هو الفعل. وثالثا قلنا الحرف وما ليس له معنى في نفسه، ما ليس له معنى في نفسه ولكن له معنى في إنما يظهر معناه في غيره. وقلنا أننا نقصد الحرف الذي تركب منه الكلمة الكلام، مثل حرف الحاء في كلمة محمد مثلا، وإنما نقصد به الحروف المعروفة في اللغة من إلى عن على وما إلى ذلك. وقلنا أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان واسم وفعل، هو المتفق عليه، أما المختلف فيه فعل وحرف واسم وحرف. اسمان مثل الدرس مفيد، زيد قائم، كلمتان مبتدأ وخبر، هذا لا اختلاف بين النحاة عليه. والاسم والفعل أيضا قلنا غير مختلفين، مثل جاء زيد، بدأ الدرس، سمع المدرس وما إلى ذلك، هذه لا اختلاف بين النحاة عليها، ولكن الاختلاف على الفعل والحرف، مثل ما قام. لما؟ لأنه في عندنا شيء مقدر، عندنا هنا الضمير المستتر هو ما قام، ما قام هو، فبعضهم ما قبل هذا كمثال لأقل ما يتركب من الكلام، وهذا هو الصحيح، لأن هنا لأنه يعتبر هذا الضمير المستتر فلا بد أن يعد، ولهذا لا يعد من أقل ما يتركب منه الكلام. وكذلك قالوا اسم وحرف، وضربوا لذلك مثال في النداء، هذا يكون في النداء، يا عمر، والمعنى أدعو عمر، قالوا لم يقبلوه، قالوا إن الصورة هي اسم حرف، ولكن المعنى معنى الفعل، ولذلك اختلف في ذلك أن يكون، والاختلاف يعني أن يكون من أقل ما يتركب منه الكلام. إذن ما يتفق عليه النحويون اسمان واسم وفعل كأقل ما يتركب منه الكلام، واختلفوا في الفعل والحرف والاسم وفي الاسم والحرف. وقلنا هذا المبحث مهم جدا لأنه يساعدنا بفهم مدلول الكلام وما إلى ذلك. تقسيم الكلام باعتبار آخر وهو باعتبار مدلوله، أي ما يدل عليه الكلام، قلنا ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. وقلنا الخبر ما يمكن أن يوصف بالكذب والصدق لذاته، مثل ذهب الولد، فيمكن أن يوصف هذا الكلام بالصدق والكذب، فيقال صدقت أو كذبت. وبينا أن قولنا لذاته له معنى، أي بغض النظر عن المتكلم به. وقلنا السبب في ذلك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بالكذب أبدا، وأن هناك من قد يتكلم بالصدق وهو كاذب، مثل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. فالمهم احنا نتكلم عن المخبر به، ولا نتكلم عن المخبر، أي باعتبار ذات الكلام بغض النظر عن هو المخبر، باعتبار ذات الكلام ننظر هل هو قابل أن يعني يحتمل الصدق أم لا، يحتمل الصدق والكذب أم لا، مثل ذهب الورد ويحتمل الصدق والكذب، يعني ممكن يأتي رجل يقول لا كذبت أو صدقت. أما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، فلا يمكن، لا يصح أن يقال لقائلي صدقت أو كذبت. وقلنا أن الإنشاء ينقسم إلى الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم، هذه الأقسام التي ضربها أو الأمثلة أو الأقسام التي ذكرها المؤلف. وقلنا أن الأمر ما يدل على طلب الفعل، مثل قم صلي، اذهب إلى الدرس، خذ بالنصيحة. فإن جاء أحد وقال اذهب إلى الدرس، لا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. وكذلك النهي ما يدل على طلب الترك، مثل لا تذهب لا تكذب، وهو كذلك. والاستخبار قلنا هو الاستفهام، طلب الخبر، هل فهمت الدرس؟ والتمني طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى، إما لاستحالة أو لتعسر الحصول عليه. وقلنا أن من آلات من أدواته أدوات التمني ليتا. والعرض قلنا هو الطلب برفق ولين، ألا تنزل عندنا. والقسم نحو والله وتالله وبالله، كل هذه لا يصح أن توصف بالكذب أو بالصدق، لأنها فهي من الإنشاء. ثم تكلمنا عن أقسام الكلام باعتبار استعماله، وهو أمر مهم، أي باعتبار ما يستعمل فيه الكلام. وقلنا أنهم قسموه إلى حقيقة ومجاز، وبدأنا بتعريف الحقيقة، وقلنا أن المؤلف عرف الحقيقة بتعريفين، ولكل تعريف لوازم. التعريف الأول قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا يقابله تعريف آخر للمجاز. ما قلنا التعريف الذي يقابله؟ قلنا ما تجوز به عن موضوعه، وقد ذكره المؤلف. إذن التعريف الأول للحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ويقابله المجاز ما تجوز به عن موضوعه. والقصد هنا عندما نقول أنه ما بقي في الحقيقة على استعماله، أي ما هو موضوع له في اللغة. وضربنا على ذلك مثال الأسد للحيوان المفترس، وقلنا أنه وضع في اللغة ليدل على الحيوان المفترس. أما إذا استعملناه استعمالا آخر للرجل الشجاع، مثلا جاء الأسد راكبا فرسه مثلا، هذا عندهم يصير مجازا. وقلنا أن من لوازم هذا التعريف أن الحقيقة نوع واحد فقط، وهي حقيقة لغوية، وباقي وأي شيء آخر هو المجاز. فالصلاة مثلا استعماله على غير المعنى اللغوي وهو الدعاء يصير مجازا، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاني الأخرى. والتعريف الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. وقلنا أن ما يقابله من التعريف المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما اتفق أو إذا يعني ما اتفق عليه أو ما اصطلح عليه قوم على شيء معين، هذا الاستعمال ضمن هذا الاصطلاح يكون على الحقيقة، يكون على الحقيقة وإن خرج عن موضوعه اللغوي أو الوضع العربي. إذن متى يكون مجاز؟ إذا خرج عن الاصطلاح هذا يكون مجازا عندهم، عند أصحاب الاصطلاح، لكنه قد يكون حقيقة عند غيرهم. ضربنا لذلك مثلا قلنا أن الصلاة لغة هي الدعاء، ولكن في الاصطلاح الشرعي هي الأفعال، هي العبادة والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم عند أهل اللغة هذا استعمال يكون مجازا، ولكن عند أهل الشرع هو استعمال على حقيقته. ما يعني هذا؟ هذا يعني أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام، ليست فقط حقيقة لغوية، بل هي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، فهي ثلاثة أنواع. والحقيقة العرفية نفسها تنقسم إلى قسمين، العرفية الخاصة والعامة، تابع العرف العام والعرف الخاص. وحسب هذا التعريف إذا كان المرء يتكلم في الشرع مثلا ومن أهل الشرع، حمل على الحقيقة على 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 المعنى الذي اصطلح عليه في الشرع، ويكون الحمل هذا على الحقيقة ولا يكون مجازا. ثم قلنا أن هناك عدة أمور لا بد من فهمها عند الحديث عن الحقيقة والمجاز. وقلنا أن هذه الأمور: أولا، أن الأصل في الكلام أنه على الحقيقة. الثاني، أن للمجاز شروطا لا بد من تحققها حتى يصح استعمال المجاز أو صح أن يكون مجازا. وقلنا النقطة الثالثة، أن من أهم علامات المجاز جواز نفيه، ومع هذا يكون نافيه صادقا في ذات الأمر. والنقطة الرابعة، قلنا أن هناك العلماء مختلفون في وقوع المجاز، وثم رجحنا أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، سوف نتكلم عن هذا لاحقا. ولكن عند قولنا الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، أي أنه لا يجوز أن نقول كل شيء مجاز، أو الأصل في الشيء المجاز، بل هو على الحقيقة. على الأصل في الكلام أنه على الحقيقة. والنقطة الثانية، شروط المجاز. وقلنا أن أول هذه الشروط أن يكون مستعملا في غير ما وضع له، أي في غير الحقيقة. والنقطة الثانية، قلنا أنه لا بد من وجود قرينة صارفة الحقيقة، وهي الدليل الذي يصرف المعنى أو يصرف الاستعمال عن الحقيقة إلى المجاز. إذن هي القرينة، فلا بد من وجود قرينة، هذه القرينة تصرفه عن الحقيقة. والنقطة الثالثة، أنه لا بد أن يكون هناك من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أي أنه لا بد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى يصح التعبير عنه. والأمر الثالث، علامة المجاز ذكرناها، قلنا كل مجاز يجوز نفيه، مع هذا يكون فيه صادق في نفس الأمر، ثم خلاف العلماء في هذا والذي سنوضحه إن شاء الله. ثم ذكرنا أنواع المجاز التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وتكلم بالمجاز بالزيادة، والمجاز بالنقصان، والمجاز بالنقل، والمجاز بالاستعارة. وقلنا أن المجاز بالزيادة اللي هي الزيادة في الكلام، التي هي الزيادة في الكلام التي يمكن في الأصل الاستغناء عنها، وإنما جيء بها لأمر آخر ليس في أصل الكلام، فهي زيادة على أصل الكلام، ولهذا قالوا هي مجاز، لأن ليست على أصل الكلام إنما زيادة. وضربوا لذلك مثالا في قوله تعالى ليس كمثله شيء في حرف الكاف، وقالوا أنها زائدة، لأنهم قالوا لو أنها غير زائدة لكانت تفيد التشبيه، لأنها الغير زائدة، لأن قلنا الكاف في اللغة تأتي إما أن تكون زائدة أو غير زائدة، الزائدة تأتي بمعنى التوكيد، والغير زائدة بمعنى التشبيه غالبا، يعني بمعنى كلمة مثل. قالوا هي زائدة لأنه لو كانت غير زائدة كانت ليس مثل مثله شيء، ونكون أثبتنا لله المثل ونفينا المثلية عن المثل عن الله، يعني في هذا كلام لا طائل له. وقد رددنا على هذا وقلنا بل الكاف في أصل الكلام ولا يصح نفيها. نحن قلنا أن من علامات المجاز أنه يصح نفيها، وقلنا هنا أن الكاف في أصل الكلام، فلو كانت الكاف مجازا صح نفيها ولا يجوز نفيها في القرآن، لأن نفيناها لانتفى التوكيد في الكلام، والزائد في الكلام الذي يكون وجوده مثل عدمه، وحاشا كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه هذا. وقلنا أن البيانيين أنفسهم مختلفون في هل هذا يعد مجازا أم لا، أي المجاز بالزيادة. والنوع الثاني من المجاز، المجاز بالنقصان، أو بالحذف، أي أن هناك كلام أو كلمة محذوفة لا بد من تقديره حتى يصح الكلام ويكون الكلام تاما صحيح المعنى عندهم. مثل ضربوا لذلك مثالا: واسأل القرية، والمعنى واسأل أو المقصود واسأل أهل القرية، لأنهم قالوا أن القرية لا تسأل وما إلى ذلك، ولهذا قدروا محذوفة وهو أهل القرية أهل حتى يكون السؤال لهم. وكنا قد رددنا على هذا الكلام أيضا، وإن العلماء قد ردوا على هذا الكلام وقالوا أنه أن القرية هنا مستعمل على استعمالها الأصلي، الموضوع له لغة، لأن القرية قد تكون للناس الذين يعيشون فيها أي أهل القرية، وقد يكون أيضا للبناء والطرق وما إلى ذلك. ويعرف المقصود من السياق، وهذا قلنا أن هذا هو أسلوب عند العرب وهو مستعمل عند العرب، فلا يجوز أن نقول أن هذا مجاز وهذا حقيقة، بل كله على الحقيقة، فإن لفظ القرية يأتي ليدل على البنيان تارة، ويأتي ليدل على سكان القرية أهلها تارة أخرى، وضربنا على ذلك أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الثالث وهو المجاز بالنقل، وضرب لذلك مثالا بالغائط، وقال أن الأصل في كلمة الغائط لغة هي المنخفض، هي المنخفض، المكان المنخفض أو المطمئن أو المكان الغائر من الأرض الذي يطلب فيه السترة من أجل قضاء الحاجة. وقالوا أن القرينة أو العلاقة التي بين لفظ الغائط والخارج من الدبر هو المجاورة، لأنه إذا أراد العرب قضاء حاجتهم ذهبوا إلى المكان المنخفض طلبا للسترة، فلهذا كانوا لذا قالوا أو صار استخدام اللفظ هذا للخارج من الدبر. طبعا كما قلنا هذا مما عرف عن العربي من الأدب في الكلام واستخدام الألفاظ الندية وعدم استخدام الألفاظ المستقبحة التي يستقذرها الناس. وقلنا أن هذا مردود أيضا ولا يصح أن يقال هذا مجاز، قلنا بل هو من باب الحقيقة العرفية، العرفية العامة، بأن العرف العام ما تعرف عليه الناس عامة على اختلاف مستوياتهم، وهذه منها تعارفوا على هذا اللفظ وهذا هو، فهو من باب الحقيقة، وهو استخدام اللفظ هذا على حقيقته. ثم قلنا أن النوع الرابع من أنواع المجاز هو المجاز بالاستعارة، وقلنا أن الاستعارة في اللغة طلب الشيء عارية لينتفع به زمنا دون مقابل ثم يرده، وفي الاصطلاح البيانيين هو استعمال لفظ مكان لفظ آخر لعلاقة المشابهة مع القرينة الدالة على هذا الاستعمال. قلنا أن في باقي المجاز عندهم إذا كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، المجاز اللغوي هنا صار مجازا مرسلا، أما إذا كان العلاقة المشابهة سمي استعارة. وضرب المؤلف لذلك مثل جدارا يريد أن ينقض، وقال أن الجدار جماد، أو قالوا أن الجدار جماد، الأصل فيه أنه لا إرادة له، فإذا لأن الإرادة تكون من ذوي الشعور والأحياء، وقالوا أن في الأمر تشبيها، يعني فيه مشبه وهو الجدار، ومشبه به وهو الإنسان وهو الحي، ووجه الشبه أو وهو الإرادة، فقالوا أنه شبه الجدار بالإنسان ثم حذف المشبه به وهو إنسان، ورمز إلى شيء من لوازمه وهو الإرادة، ولهذا سموها استعارة. يعني لها استعارة، كان الاستعارة هي ذكرناها، المشبه والمشبه به ووجه الشبه، أو المستعار له والمستعار منه والمستعار، هي نفس الشيء. إذا ضربنا لهذا المثال وبينا ما هو مقصودهم من الاستعارة. طبعا ورددنا على ذلك، أو رد العلماء على هذا، على هذا، على مثالهم هذا، وقالوا أن الله تعالى أعلم بخلقه إذ أثبت لهم، أثبت للجدار إرادة، وقلنا أنه ثبت في الكتاب والسنة مثل ذلك، إثبات الله عز وجل الإرادة والكلام والتسبيح وغير ذلك للسماوات والأرض. فقال الله تعالى في كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من كل الكائنات ومن الجمادات، ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال كذلك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإثبات الكلام وإثبات الإرادة وإثبات هذه الأمور وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث المتفق عليه، حديث المتفق عليه: أحد جبل نحبه يحبنا ونحبه، وحديث هروب الحجر بثوب موسى عليه السلام، وحنين الجذع وتسبيح الطعام وهو يؤكل، وما إلى ذلك. وكل هذا دليل على أن لهذه الجمادات إرادة، والله عز وجل كما قلنا أعلم بخلقه إذا أثبتها لهم. وبينا أن خلاصة القول أن المجاز أنه ليس هناك مجاز في اللغة ولا في القرآن، وبينا أن الكثير من العلماء قائلين بهذا الكلام، وأن القول بالمجاز إنما حدث بعد القرون المفضلة، وأنه المرء لا يعني لا يغتر بما يجد بعض الكتب بأنه رأي الجمهور، لأنه يذكر في بعض الكتب الأصول رأي الجمهور في المجاز أنه كلام الجمهور، ولا لا يصح، والمقصود فيه في عامة الكتب أنه رأي الجمهور من بعد القرون المفضلة، أو رأي الجمهور من الأصوليين، وأكثر الأصوليين أشاعرة ومعتزلة كما بينا. فلا يغتر المرء بهذا الكلام، فليس صحيحا، بل لم يرد الكلام وأن المجاز بالمجاز والحقيقة في القرون المفضلة، ولا عرف هذا عن علماء الربانيين الكبار أمثال الشافعي وإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم. وذكرنا بعض الكتب في الرد على المجاز، وأهم هذه الكتب رسالة الحقيقة والمجاز لابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب الصواعق المرسلة، وكذلك اختصاره لابن الموصلي، واختصاره كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كتاب منع جواز المجاز للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ودفعها من الاضطراب. ونكون بهذا قد انتهينا من مراجعة الدروس الثمانية التي مرت معنا، وبإذن الله تعالى نبدأ درسا جديدا في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.